أهلا بكم أيها الثيتاويون في لقاء نجتمع به مجددا والذي نبثه عبر مساحة حسابنا في ثيتا. في ثيتا ستجدون العلم والمعرفة التي تشبع فضولكم، وفي ثيتا سنثريكم بمعلومات تغذي عقولكم، فأهلا بكم في هذا اللقاء الذي لن تخرجوا منه إلا وقد استفدتم الكثير. الصراع، خوف وقلق وفقدان للوعي، صرخات وأصوات مخيفة تطرق الآذان، تتبعها تشنجات لا يمكن السيطرة عليها في الذراعين والقدمين، تنميل ودوار وعجز عن السيطرة، تداخل عجيب لأضواء ساطعة يمتزج فيها الوهم بالحقيقة بصورة ترجعها ثقافات بعض المجتمعات إلى ما يطلق عليه مس الجن، بينما يرجعه العلم إلى مسمى الصرع. وفق آخر تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن الذين يعانون من هذا المرض يقدرون بحوالي 50 مليون شخص حول العالم. أيضاً أشارت المنظمة عن تاريخ هذا المرض الذي يعود 4000 سنة قبل الميلاد. أعزائي المستمعين، كفانا الله وإياكم شر هذا البلاء وعافى منا المصابين به. اليوم بإذن الله سيأخذنا الدكتور أنس البراك، استشاري المخ والأعصاب وزمالة الصرع وأستاذ مساعد بكلية الطب، بجولة في هذا اللقاء منذ بداية أول نوبة وحتى التشخيص انتهاء بطرق العلاج والوقاية. فأهلا وسهلا بك دكتور أنس، حياك الله ومسيك والمستمعين بكل خير.
يا أهلا يا أهلا، حياكم الله وحيا الله المستمعين الكرام. أشكر لك المقدمة الجميلة أستاذ يزيد، حياكم الله جميعا.
الله يسلمك ويبقيك. طيب دكتور، في البداية نحتاج تعرف لنا ما هو الصرع، طيب، وبعدها يعني كذا نتمنى انك تاخذنا برحله منذ بدايه الخلل الاول في الدماغ الى حين حدوث النوبه.
ممتاز. طيب احنا عندنا نقطه دائما نحب نشرحها اذا تكلمنا عن الصرع. احنا دائما عندنا اذا فهمنا النقطه هذه حتسهل لنا امور كثيره جدا. في فرق بين التشنج وبين الصرع. التشنج هو عباره عن نوبه واحدة يحدث فيها خلل بكهربية الدماغ، يحصل فيها فيض ويكون فيها كهربية الدماغ غير منتظمة فيحدث عنها أعراض. الأعراض هذه تختلف بحسب المنطقة المشمول فيها التشنج. مثلا إذا حصلت لخبطة كهربية الدماغ في منطقة المسؤولة عن الحركة، تجد أن الشخص يحصل عنده ما نسميه الاختلاجات أو الحركات اللا إرادية. إذا حصل لخبطة الكهرباء في المنطقة المسؤولة عن الذاكرة، فتكون المرحلة هذه اللي حصل فيها الاختلاجات، وأحيانا ما بعدها من دقائق إلى ساعات يفقد فيها الشخص الذاكرة خلال هذه الفترة. إذا حصلت بالمنطقة المسؤولة عن البصر، يحصل عند الشخص تهيؤات بصرية. أما إذا حصلت بجميع الدماغ بنفس الوقت، يحصل الاختلاجات الشهيرة اللي ما يخطي فيها أحد، اللي هي الاختلاجات المعممة أو العامة. هذه إحنا نتكلم عنها نوبة تشنج واحدة. نوبة التشنج تفرق عن الصرع. الصرع هو حدوث نوبات بدون محفز، حدوث نوبات تلقائية، فهذا هو الصرع، والصرع هو مشكلة مزمنة.
أما دكتور، وش تقصد بعدم وجود محفز؟ ما هو المحفز؟
المحفز مثلا التشنجات تحصل بأسباب كثيرة جدا. احنا نشبه التشنج مثل أي عرض ثاني. لما يحصل الشخص عنده ارتفاع بدرجة الحرارة بالجسم، يعني نقدر نعدد لها أسباب كثيرة جدا. نفس الشيء نوبة التشنج الواحدة قد تسببها محفزات وقد تسببها مسببات كثيرة جدا. يقدر عدد الأشخاص اللي ممكن يجيهم نوبة تشنج واحدة فأكثر خلال حياتهم 10%. 10% يعني حينما نتكلم عن مشكلة طبية، 10% يعتبر رقم مهول جدا، رقم كبير جدا. بينما الناس اللي ممكن يحصل لهم نوبات متكررة صرع من 1 إلى 2%. بمعنى كثير من الناس اللي تحصلهم نوبة تشنج ما تحصل لهم مرة أخرى. عودة على السؤال،
جميل، يعني نقدر نقول دكتور مقطع كلامك أن نوبة واحدة لا تعني الصرع، صحيح؟
هذه أهم نقطة. لما تحصل نوبة تشنج واحدة لا تعني بالضرورة أن الشخص يعاني من صرع.
جميل، واضح، تفضل كمل.
نعم، المسببات التشنج، نوبة التشنج كثيرة جدا. يكون في اختلال في أملاح الجسم، نقص شديد بالسكر، التهابات بالدماغ، ضربات بالدماغ، نزيف بالدماغ، أورام. بعض الأحيان يحصل بسبب ارتفاع الحرارة خصوصا عند الأطفال، يسمونه التشنج الحراري، وهذا كثير جدا ما يحصل. وأسباب كثيرة جدا، أي سبب ممكن يؤثر على قشرة الدماغ قد يسبب لنا تشنج.
طيب دكتور، تقدر ترتب لنا هذه الأسباب، يعني أكثر ثلاثة ينطلق منها الصرع؟
من أكثر الأسباب اللي تحصل فيها نوبات التشنجات اللي هو يكون فيها خلل جيني، لكن قد يكون غير مكتشف، جينيتيك إبليبسي، بمعنى أنه يحصل عند الشخص نوبة تشنج، يروح للعيادة، بعد كذا يعملون فحوصات، يعملون الأشعة، ولا يجدون سبب واضح لها، فهذا يرجع إلى نوبات التشنجات اللي يكون بسبب جيني. نعم، من الأسباب يعني المنتشرة خصوصا إذا كانت بأول أيام عمر الإنسان اللي هو العيوب الخلقية بالدماغ. أما عند كبار السن فأشهر الأسباب هو حصول جلطات صغيرة جدا قد ما ينتبه لها الشخص أو عائلته أو اللي حوالينا، تكون حصلت جلطة ولا أثرت على الشخص، لكن أصبحت هذه الجلطة الصغيرة عبارة عن بؤرة للتشنجات.
جميل جدا، يعني نفهم كلامك دكتور أن عامل السن مؤثر نسبيا خلينا نقول الإصابة بالصرع.
هي التشنجات والصرع تحصل بكل الأعمار.
جميل.
لكن مسبباتها عند عمر تفرق عن الأعمار الأخرى.
جميل، واضح. جميل، واضح جدا. طيب دكتور، بالنسبة إلى آلية التشخيص، كيف تتم آلية تشخيص مريض بالصرع؟
ممتاز. أول ما يحصل عند الشخص تشنج لازم احنا نبحث عن الأسباب الثانوية. هل في عنده مشكلة حاليا يعاني منها لازم نتدخل لها تدخل سريع أو لا؟ إذا حصل أن الشخص حصل عنده تشنج للمرة الأولى لازم احنا نستبعد كل الأسباب الأخرى. أما لو كان الشخص عنده صرع بمعنى أنه تحصل له نوبات متكررة، لا يجب أن احنا نبحث عن الأسباب من البداية في كل مرة. عادة نبدأ احنا بالأشياء اللي هي نسميها اللي تساعد على استقرار المريض، بمعنى مريض حصل له تشنج ولم يتوقف التشنج، يجب أن احنا نوقف التشنج هذا بالأدوية، يجب احنا نحافظ على مجرى التنفس، يجب أن احنا نبحث عن السبب بأسرع وقت ممكن، خصوصا الأسباب التي يمكن علاجها، نقص في السكر، خلل بالأملاح، وبعد ذلك عمل أشعة بأسرع ما يمكن. عادة الأشعة اللي نعملها بأسرع ما يمكن الأشعة المقطعية وليست الرنين المغناطيسي، بحثا عن سبب يمكن علاجه وتدخل قد يمنع تطور الحالة لما هو أسوأ، لا قدر الله لو كان سبب التشنج هو سبب ثانوي آخر.
جميل جدا. طيب دكتور، بالأصل لماذا يصاب الشخص بالصرع أصلا؟
يصاب لأن في عنده خلل بين خلايا قشرة الدماغ، في يعني الآن احنا عشان نبسطها، الدماغ لما يبغى يتخاطب بين خلية وخلية أخرى هي عبارة عن مواد كيميائية وكهرباء تنقل من خلية عصبية إلى خلية عصبية أخرى ومن خلية العصبية إلى بقية أجزاء الجسم. لما يحصل أنه فيه لخبطة بكهربية الدماغ ويكون في إفراز ونشاط غير طبيعي بكهرباء الدماغ لأي سبب كان يحصل التشنج. عادة الدماغ لما يحصل فيه كهرباء غير منتظمة يحاول الدماغ أنه يثبطها، لكن عند فشل تثبيط الدماغ لها تبان الأعراض كنوبة تشنج، سواء كانت نوبة تشنج جزئية أو نوبة تشنج كاملة.
جميل دكتور. طيب دكتور معلش توضح لنا وش الفرق بين الجزئية والكاملة؟
الجزئية بمعنى أنها تحصل نوبة تشنج في جزء واحد من الدماغ،
أي زي ما ذكرت يعني الحركة، نعم، أو الذاكرة أو،
نعم،
البصر،
نعم، اللي هو مثلا فيه فص جبهي، فيه فص جداري، فيه فص صدغي، فص غذالي. هذه النوبات تحصل بجزء واحد من الدماغ وليس بكل الفص، بعض الأحيان جزء من الفص، بعض الأحيان جزء من جزء من الدماغ بشكل كامل، أو أنه تحصل بشكل عام كل الدماغ تحصل فيه نوبة تشنج بنفس الوقت.
جميل. طب دكتور كم تستغرق النوبة الواحدة، الجزئية كانت أو الكلية، كم من الوقت؟
أغلب النوبات أقل من دقيقتين، وأغلب اللي أقل من دقيقتين هي أقل من دقيقة واحدة، فمعظم النوبات أقل من دقيقتين. حينما يأتي شخص يقول والله النوبة أكثر من دقيقتين، هذا شيء غير اعتيادي، لكنه عشان احنا نحسب الوقت، عادة احنا نحسب وقت التشنج وليس التشنج وما بعده، لأنه اللي يحصل نوبة التشنج خصوصا إذا كان التشنج العام، النوبات اللي يسمونها النوبات الكبيرة، يحصل عند الشخص اختلاجات، حركات عنيفة بالجسم، بعد كذا يكون الشخص مغمى عليه لدقائق، بعض الأحيان نص ساعة، بعض الأحيان أكثر ساعة. لما احنا نسأل دائما أهل المراجع أو الشاهد، بحكم أنه المصاب بالصرع وقته يكون مغمى عليه، احنا نسألهم دائما كم استغرق وقت التشنج، يقولون لنا نصف ساعة ولا ساعة ولا ساعتين. احنا نقول لا، احنا نتكلم على التشنج بحد ذاته وليس ما يليه. فجوابا على السؤال، معظم التشنجات اقل من دقيقتين، اكثر من دقيقتين هذا غير اعتيادي ويتطلب تدخل سريع جدا.
جميل جدا. فنقدر نقول نقدر الوقت، يوم نجي نقدر الوقت نقول ان التبعات لعملية الصرع او حدوث النوبة عفوا بحد ذاتها لا تعني هي مدة النوبة نفسها.
صحيح صحيح. انه احنا حساب نوبة التشنج من ناحية الوقت احنا نحسبها بوقت التشنج الفعلي. جميل. ما نبغى احنا نصعبها بشكل اخر، لكنه في نقطة مهمة، بعض الاحيان الشخص يحصل عنده اختلاجات وتشنج ظاهر للعيان، لكن بعد كذا يكون مغمى عليه ولا يستفيق بعدها. إذا كان الشخص ما استفاق بعد نص ساعة، ساعة، ومغمى عليه، حتى بعد التحفيز يجي الواحد يكلمه أخذوا له الإسعاف ما صحة، إحنا كفريق طبي نشك دائما يكون لا يكون عند الشخص نوبات تشنج غير اختلاجية، بمعنى أنه الدماغ يكون بحالة تشنج لكن ما يظهر على الجسم شيء آخر.
جميل جدا. طيب دكتور نرجع شوي ورا للأسباب أو مسببات الصرع، ما تأثير عامل الوراثة بالصرع؟
الوراثة تلعب جزء غير أساسي بالتشنجات، بمعنى لو أحد الوالدين عنده تشنجات، وهذا بشكل عام نسبة 95% احتمال أن ابنه ما راح يجي تشنجات. فعامل الوراثة يوجد عامل وراثي لكنه بسيط جدا، ليس مثل بعض الأمراض اللي عامل الوراثة فيها عامل أساسي مثل الأنيميا المنجلية وكثير من الأمراض الوراثية الأخرى.
جميل جدا. طيب دكتور ما مدى انتشار الصرع؟
زي ما تفضلت بداية اللقاء أنه يقدر عدد الأشخاص المصابين بالصرع على مستوى العالم أكثر من 50 مليون، وبعض التقارير تشير أنه أكثر من 75 مليون. بالمملكة العربية السعودية العدد مقارب للعدد الموجود بالعالم كنسبة، تقريبا بين كل 200 في شخص إلى كل 300 إلى كل 100 فيهم شخصين، يعني من 0.5% إلى 2%. هذا العدد المقدر عند المسعودية، هو مقارب للعدد العالمي تقريبا 180 إلى 200 ألف شخص بالمملكة عندهم صرع. يعني هل هو مشخص أو غير مشخص، معالج أو غير معالج، هذا شيء آخر، لكن العدد يقدر من 0.5% إلى 2%.
جميل. طيب دكتور، نسمع كثيرا الحقيقة عن سلوكيات تعالج الصرع، عالج الصرع بالطرق التالية ومش عارف إيه، ومنها يقول لك المشي على الرمل، أيضا لبس الأساور، وسلوكيات وأقوال أخرى. ما رأيك في هذا الكلام؟ خلينا أخذ كل شائعة على حدة، نبدأ بالمشي على الرمل.
طيب، المشي على الرمل لم يثبت له أي علاقة بعلاج التشنجات. يعني لا أعلم صراحة من أين أتى التفكير بأنه الشخص إذا مشى على الرمل قد يعالج التشنجات. قد يكون الشخص اللي فكر فيها ونشرها لأنه في كهرباء غير منتظمة بالدماغ، والمشي على الرمل قد يفرغها من الجسم. طبعا مثل أي شخص فيزيائي وأي شخص يعمل بالهندسة أو بالكهرباء يعلم أنه التأريض هذا للأجهزة وليس للإنسان. الإنسان يعني تنقل المعلومات من مكان لمكان آخر بالكهرباء، القلب يعمل بالكهرباء، لكن لا يوجد شيء تأريض أو grounding للإنسان. فلا يوجد أصل أو أي منفعة للمشي على الرمل بالنسبة للصرع والتشنجات.
جميل. طيب ودكتور، بالنسبة إلى الأساور المغناطيسية؟
نفس الشيء، لا يوجد أي ما يثبت لها علاقة إيجابية بالسيطرة على التشنجات أو علاج الصرع.
جميل. إذا تسمح لي دكتور، أذكر الجميع لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال لي بالخاص أو عن طريق طلب الحديث مباشرة عبر المساحة. طيب دكتور، خلينا نعرف نقطة مهمة جدا، هل الصرع معدي أو يعتبر مرض معدي بأي شكل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر؟
الصرع قطعا غير معدي، بمعنى لو شخص تشنج أمامك وأمسكت به وعالجته لا يعني أبدا أنه التشنج راح ينتقل لك. الصرع غير معدي.
جميل. طيب دكتور، على سبيل الشائعات اللي سبق ذكرناها، ما هي أبرز الشائعات الغير صحيحة غير المشي على الرمل والأساور المغناطيسية التي يعني ترد لكم كثيرا كأطباء في هذا المجال؟
والله يعني سيد يزيد، كل وقت للثاني نسمع بشائعات غير الأولى. في منها اليقطين، شخص ينام عنده لسحب الشحنات الكهربائية أو ما يسمى بالقرع، ينام الشخص عنده بالليل عشان تسحب الكهرباء، وهذا أكيد غير صحيح. فيه بعض الأعشاب خصوصا أنها تجمع وتخلط بشكل معين وتوضع على الرأس تحت مسمى اللبخة والصبخة، أيضا لا يوجد ما يثبت أن لها أي علاقة بالتشنجات أو الصرع. طبعا كثير من الأحيان تربط باعتقادات روحانية، وهذا موجود يعني من الأزل، من أيام القيصر، من أيام قبل الإسلام وبعد الإسلام. يعني كثير من الثقافات ربطت التشنجات بأرواح شريرة، جن وغيرها. لكن
جميل دكتور، هذا راح نرجع لنقطة ضرورية لأنها موضوع مس الجن والخرافات التي ترد حولها.
ممتاز ممتاز.
جميل. طيب بما أنك بدأت فيها دكتور، فتفضل كلمنا عن ما مدى علاقة، وهل هناك بالأصل علاقة بين مس الجن ومرض الصرع؟
طيب، احنا ننوه على يعني النقطة الأساسية، احنا مسلمين نؤمن بوجود الجن، صورة القرآن يعني تذكر الجن بشكل صريح. احنا مؤمنين بال، لكن الانسان دائما يحب انه يفسر الغير مفسر بما يجده، بمعنى لا يحب ان يكون فيه هناك شيء مجهول. من اكثر الامراض اللي فيها ادعاءات على مر التاريخ الصرع. طيب ممكن يعني احنا نفكر ليش يحصل مع الصرع ما لا يحصل مع غيره؟ لان الاعراض اللي فيه غريبه تكون، تاتي الشخص نوبة التشنج، قد يكون فيها هلوسة، قد يكون يخرج أصوات غريبة، حشرجة. أقرب تفسير لها يفسر على اعتقادات موجودة عند الشخص كأرواح شريرة عند بعض الثقافات، جن، مس، غيرها. فالإنسان يرتاح بشكل كبير إذا أسقط تفسير معين على شيء مجهول. لا يعني بالضرورة أنه ما فسره أنه هو الصحيح. احنا الان بالنسبه للجن والصرع احنا نقول الجن موجود ونؤمن به كمسلمين، لكن الصرع نراه طبيا ونعالجه طبيا، ونراه بالاجهزه كهربيه الدماغ، ونعمل جراحات لبعض المرضى ويتعالجون بشكل كامل. فكل هذا من كل هذه المعطيات تعطينا انه هناك شيء طبي بالموضوع، بغض النظر عن وجود المس وغيره. فالإيمان بأن الجن هو ما سبب الصرع، وأن كل النوبات التي تأتي المريض أو بعضها هي بسبب الجن، هذه للأمانة تعطل كثير من خطط العلاج. خطط العلاج بالعيادة تكون عبارة عن وقت محدود بين الطبيب ومريضه، ربع ساعة، نصف ساعة، زدها إلى 45 دقيقة. صعب جدا أن الفريق الطبي يستعرض كل الفحوصات والأدوية ويناقش المريض ثم يغير قناعة متأصلة عند المريض كأن الجن هو المسؤول عن مشكلة معينة.
جميل جدا. طيب دكتور، على سبيل التشخيص وذكرت يعني ما هي الأجهزة التي تستخدمونها في تشخيص الصرع؟
تشخيص الصرع مبدئياً أهم ما يجعلنا نشخص المريض هل لديه صرع أم لا هو التاريخ المرضي، بمعنى وصف الحالة، سواء كان من المريض نفسه يذكر لنا أنه قبل بداية النوبة كنت أشعر بالإحساس الأول ثم الإحساس الثاني ثم بعد كذا تلاها الإحساس الثالث ثم غبت عن الوعي أو لم يغب عن الوعي، أو إذا كان يوجد هناك شاهد يمكن أن يصف النوبة بشكل جيد. وصف النوبة هو أهم خطوة بتشخيص الصرع. يوجد أبحاث كثيرة تشير إلى أنه الاستعانة بالتصوير الفيديو بالجوال أو غيره يساعد كثير بتشخيص النوبة. فوصف الحالة هو أهم خطوة بتشخيص الحالة. في كثير من الأحيان وصف الحالة كفيل لتشخيص أن الحالة أو النوبة اللي حصلت للشخص هي عبارة عن تشنجات. في حالة أخرى يكون الشخص ملقى على الأرض، يأتون أهل المريض ويحصلونه ملقى على الأرض ويأخذون المستشفى، فلا يوجد هناك شاهد للنوبة من بدايتها، أو تكون الوصف غير واضح من الشخص، إما لعدم اتضاحها له أو لعدم صغر سن الشخص اللي شاهدها، أو بعض الأحيان وهذا كثير ما يحصل بأول النوبات يكون الشخص اللي شاهد المنظر مرعوب جدا من المنظر، خايف على الشخص، يعتقد أنه يصارع الموت فلا يتذكر جميع التفاصيل. فهذا أهم شيء بتشخيص التشنجات، لأنه النقطة اللي أنت تفضلت فيها دائما أول ما يسأل عنها طبيب مخ الأعصاب، طب أنا أبغى أشوف الفحوصات إيش فيها، أنا أبغى أشوف تخطيط الدماغ، الرنين المغناطيس، إحنا نقول هذه لها أهميتها صحيح، لكنه وصف النوبة أهم منها بكثير. الأجهزة اللي أو الفحوصات اللي تساعد بالتشخيص، تخطيط الدماغ. ميزة تخطيط الدماغ أنه خلال فترة التخطيط سواء كانت روتينية بعشرين أو ثلاثين دقيقة أو كانت مطولة لساعات، إنها هي دايناميكية، بمعنى أنه ليست صورة تؤخذ ثم تعرض على الطبيب، إنما هي تسجيل لنوبات الدماغ خلال فترة تخطيط الدماغ، فهي مهمة جدا لتشخيص الحالة. نقطة دائما نذكرها أنه خلال تخطيط الدماغ لو كان تخطيط الدماغ طبيعي لا يعني أن الشخص غير مصاب بالصرع، إنما فقط يعني أنه خلال 20 دقيقة تخطيط الدماغ طبيعي، لا أكثر لا أقل. كلما زادت المدة زادت احتمالية رؤية أشياء غير طبيعية لو كان الشخص مصاب بالصرع. فهذا أول وأهم
يعني نقطة لوصف الحالة.
نقطة أهم نقطة من الفحوصات اللي هي تخطيط الدماغ، يسمى بالإي إي جي. النقطة الثانية الأشعة، أشعة الدماغ. إذا كانت الحالة طارئة يعمل أشعة مقطعية، إذا كانت الحالة غير طارئة يفضل أنه تعمل أشعة الرنين المغناطيسي بوضوح معين يقاس بالتسلا.
جميل، مقطع كلامك دكتور، لكن متى نقول على الحالة أنها طارئة أو لا؟
الحالة الطارئة إذا حصل عند الشخص صداع شديد تلاه نوبة تشنج، إذا حصل عند الشخص ضعف بأحد من جسمه قبل أو أثناء التشنج، إذا كان الشخص معه ارتفاع بدرجة الحرارة، إذا حصل هناك حادث سيارة أو ضربة بالرأس، هذه كلها حالات طارئة. إذا حصل أن الشخص حصل عند التشنج ولم يفيق بعد التشنج خلال دقائق، هذه كلها من الحالات الطارئة اللي يجب إحنا نتخذ فيها إجراء مباشر بجعل حالة المريض تستقر، وبعد كذا نبحث عن السبب. يعني للبحث عن شيء نستطيع علاجه حاليا.
جميل. طيب دكتور، هل للصرع مراحل أو أنواع مثل ما نسمع الصرع الليلي وصرع النوم وإلى آخره، هل هذا الكلام له وجود علميا؟
نعم صحيح، الصرع الليلي هو صرع اللي يحدث أثناء الليل نكتشرنال سيجر، لكن الآن يعني التصنيف اللي خرج عام 2017 هو للأمانة أسهل بكثير، يساعد المراجع والمصاب بالصرع ويساعد الفريق مقدم الرعاية الصحية بتقسيم التشنجات، فإما يكون جزئي أو عام. الجزئي يندرج تحت أنواع بحسب المكان اللي تظهر منه التشنجات مثل ما ذكرنا، أو التشنج العام. التشنج العام أشهرها عند الناس اللي هو تشنج الاختلاجات، وبعدها تشنج الغيبة، وبعد كذا تشنج الرمعي. فتصنيفها بين النوعين هذه يسهل كثير على المصاب بالصرع بأي نوع، يسهل على مقدمي الرعاية الصحية بأنهم يعرفون إيش نوع التشنج بالضبط، وحتى يساعدهم كثير باختيار العلاج المناسب.
جميل جدا. طيب إذا تسمح لي دكتور، أذكر الجميع لمن لديه مداخلة أو سؤال فبإمكانه أن يسأل سؤاله عبر إرسال السؤال لي بالخاص أو عن طريق طلب الحديث مباشرة عبر المساحة. طيب دكتور، نسمع كثير عن التشنجات التي تليها بلع اللسان، نحتاج تكلمنا عنها، يعني هل في علاقة بين التشنجات وبلع اللسان، أم التشنجات تعتبر حالة وبلع اللسان حالة أخرى؟
طيب أثناء التشنج يحصل هناك ارتخاء بعضلات الحلق، يحصل حشرجة هناك، وعشان كذا احنا دائما بعد ما تحصل التشنجات نطلب دائما انه يكون الشخص ملقى على جنبه حتى لعاب الشخص يطلع للخارج بدل ما يذهب للرئتين. لا يوجد ما يسمى ببلع اللسان لدى مرضى التشنج، هذا شيء غير صحيح. بسبب هذا المعتقد كثير من الأشخاص عند رؤيتهم لشخص يتشنج يقوم بإدخال يده محاولة لسحب اللسان ومنعه مما يعتقد أنه بلع لسان. أثناء التشنج خصوصا التشنج العام انقباض عضلات الفك قوية جدا، لو وضع الشخص يده جوا أو داخل فم المصاب أو المتشنج قد يقطع أصابعه، فلا يوجد ما يسمى ببلع لسان. الشخص عندما يتشنج يجب أن تتخذ له الإسعافات الأولية وهي متوفرة طريقتها ببعض مقاطع الفيديو وبعض البروشورات وباللغة العربية موجودة. يجب أن يتعامل معها بطريقة صحيحة نوبات التشنج وعدم إضرار مريض التشنج وعدم إضرار الشخص المرافق لمريض التشنج.
جميل جدا. طيب دكتور، هل عض اللسان وقت النوم يعتبر تشنج؟
عض اللسان من أشهر المشاكل اللي تواجه الأشخاص اللي يعانون من تشنجات متكررة.
جميل. هذا السؤال دكتور من أحد المستمعين، يقول أن شخص بمرض التصلب اللويحي ويشعر بالرجفة من فترة إلى أخرى، هل هذا يعني الصرع أو يعتبر تشنج بالأصل؟
التشنج إذا كان جزئي وكان يشمل المنطقة المسؤولة عن الحركة قد يظهر حركات لا إرادية، لكن الحركات اللا إرادية أسبابها كثيرة جدا، فيصعب فقط بمعرفة أن الشخص عنده تصلب لويحي وحركة لا إرادية أنه نقول هي صرع أو نوبة تشنج أم لا، فيصعب إلا بعد رؤية الحركة هذه، تصويرها، تقييمها، وقد نحتاج إحنا إلى بعض الفحوصات مثل تخطيط كهربية الدماغ للربط بينها وبين التشنجات.
جميل جدا. طيب دكتور، خلينا ناخذ يعني ما هي السلوكيات المتبعة أو الصحيحة علميا لإسعاف مريض الصرع أثناء حدوث النوبة؟ وش الأشياء اللي نتجنبها؟ وش الأشياء اللي نسويها بحيث يعني تعدي فترة النوبة بأقل الأضرار الممكنة؟
ممتاز. الإسعافات الأولية للمصاب بالتشنج، أول شيء نبعده عن الخطر، بمعنى إذا كان الشخص حصل له اختلاجات يأتي شخص ويمسكه حتى ما يضرب رأسه بالأرض ويحصل عنده مشاكل أخرى، نزيف جو الدماغ، كسور بالرقبة، خلع بالكتف وغيرها، فيمسك الشخص يبعد عن الخطر، توضع مخدة تحت رأسه أثناء التشنج، توسع الملابس حوالين الرقبة حتى يستطيع التنفس، إبعاد الأشخاص والتجمر، وهذه للأسف يعني من أشهر ما يحصل عندنا مع أنها قلت مؤخرا لكن إلى الآن موجودة، التجمر حول المريض. التجمر حول المريض له مشاكل كثيرة، منها أنه يحجب الأكسجين عن الشخص، وبعد ما يصحى الشخص إذا صحى بعدها بوقت بسيط يظهر بمظهر محرج جدا أن جميع الأشخاص ينظروا إليه بعد نوبة التشنج وما يصاحبه من نظرة شفقة وغيرها، فإبعاد التجمر أمر أساسي جدا. دع الشخص يتشنج، خله يختلج، لا يقوم شخص بإمساك ذراعه أو أطراف السفلية ويمنع من الاختلاجات. الاختلاجات حصلت وراح تنتهي بإذن الله، أما إمساك اليدين لا يوقف التشنج، بل قد يحصل عنده مشاكل وتحصل بعض الأحيان كسور بالعظام بسبب إمساك شخص متشنج. بعد ما تنتهي النوبة يوضع الشخص على وضعية الإفاقة، يوضع الشخص على جنبه حتى يخرج اللعاب إلى خارج الفم، يتأكد من الشخص إذا كان هناك شخص يعرفه، هل الشخص هذا مصاب بالصرع وهذه النوبات متكررة أم أن الشيء هذا أول مرة يحصل له. ليش؟ لأنه هذا مهم جدا باتخاذ القرار الآخر اللي هو هل نتصل على إسعاف وننقل المريض أو ما يحتاج أن ننقله. إذا كانت النوبات تأتي بشكل متكرر وحصلت للآن بسبب أنه الشخص ما أخذ الأدوية، فغالبا راح يفيق بعد فترة ويرجع على نفس وضعه. أما إذا كان الشخص غير معروف أن عنده تشنج وأصيب بنوبة التشنج، فهذا يجب أن يأخذ الأمر بجدية وينقل إلى الإسعاف ومن ثم إلى المستشفى. حساب وقت التشنج من الأمور المهمة، قد تصعب على الأشخاص اللي يشوفون التشنج لأول مرة. ليش؟ لأنه إحنا يهمنا هل التشنج وقته 30 ثانية فقط، أم أنه لا والله 5 دقائق متشنج. كثير من الأحيان لهول الموقف المرات الأولى يظهر لدى الشخص اللي شهد التشنج أنه الوقت طويل جدا، يقول والله 5 دقائق هو يتشنج. قد يكون شخص واقف معي يقول لا أنا حسبتها وكانت 30 ثانية فقط.
جميل جدا دكتور. طيب دكتور، كلمنا عن خلينا نقول مدى الألم الذي من الممكن أن يشعر به مريض الصرع أثناء حدوث النوبة.
الشخص أثناء حدوث النوبة إذا كان غائب عن الوعي، أيا كان المظهر اللي يظهر فيه لا يتألم، وهذه نقطة هامة. الألم بعد الإفاقة بحسب نوع التشنج قد يظهر ألم أو لا، لكن أثناء النوبة المريض غائب عن الوعي ولا يتألم.
جميل دكتور. طيب دكتور، مريض الصرع هل ممكن من الممكن أن يتأثر مستقبلا ذهنيا بسبب الصرع؟ يعني مثلا كقلة القدرات العقلية، مثلا فقدان التركيز أو قلة التركيز مع الوقت أو مع حدوث النوبات، أم لا يعني ليست هناك علاقة بين الاثنين؟
هذا من الأسئلة المهمة جدا. كثرة حصول النوبات تزيد احتمالية حصول مضاعفات أخرى. بمعنى النوبة عندما عند حصول النوبة عند نوبة التشنج العامة يكثر احتمالية إصابة الشخص بسقطات، سقوط، إصابة الرأس، حصول لا قدر الله نزيف بالدماغ، أو قد ما يضاعف يصاحبها من مضاعفات مثلا دخول جزء من سوائل اللعاب أو استفراغ ثم تذهب إلى الرئتين فيحصل لها يحصل مضاعفات والتهابات بالجسم. هذه كلها قد تؤثر على الدماغ بشكل مباشر وغير مباشر. هذه نقطة. فتقليل النوبات والتحكم بها مهم جدا لتقليل من المضاعفات التي قد تحصل. لكن هناك نوع من التشنجات اللي هو تشنجات الفص الصدغي، كثرتها يوجد بعض الأبحاث تظهر أن كثرتها غير جيدة على الذاكرة على المدى البعيد. فلذلك التشنجات الجزئية التي تظهر من الفص الصدغي هي من أشهر التشنجات الجزئية لدى البالغين، وهي من الأمور التي دائما نناقش المرضى بعلاجها. إذا لم تستجب الأدوية يتم علاجها جراحيا. لماذا؟ لأن هناك بعض الأبحاث تظهر أنه قد تؤثر على الشخص على المدى البعيد.
جميل جدا دكتور. هنا سؤال من الأخ عمر يقول هل لظاهرة الديجافو علاقة بالصرع؟
نعم.
كيف؟
قد تكون طبعا الديجافو يحصل عند كثير من
معلش دكتور من تسمح لي خلينا بالبداية نعرف معنى الديجافو للمستمعين إذا تسمح لي.
طيب، إحساس أنه المكان غريب على الشخص، أو إحساس أنه المكان هذا رآه سابقا. هذه هو الشعور غريب بالمكان، كأنه المكان غريب علي يقول. ممتاز. الديجافو من أشهر الظواهر اللي تحصل عند الأشخاص بشكل طبيعي، لا يعني حتى ما نفكر أن كل ديجافو هو عبارة عن نوبة تشنجات. لكن المصابين بالصرع الصدغي تحصل عندهم نوبة جزئية عبارة عن ديجافو. كيف نفرق إحنا هل هي طبيعية ولا لا؟ عادة مرضى الصرع الصدغي اللي هو نوع من أنواع الصرع الجزئي تحصل عندهم بشكل متكرر أكثر من اللازم، وكثير من الأحيان قد يكون بعدها أو قبلها أعراض أخرى، شعور خوف غير مبرر، شعور غريب بالبطن، أو بعض الأحيان يحصل فيها لخبطة وغياب عن الوعي بشكل جزئي، وبعض الأحيان تصاحبها أعراض غريبة يصفها من يشاهدها كأن الشخص يمضى مع أنه ما كان يأكل شيء ولا هو وقت أكل. وغالبا خلال الوقت هذا اللي إذا حصل فيه شعور المضغ أو حركة المضغ بكثير من الأحيان والأغلب أن الشخص يكون غير واعي بما حوله. فالديجافو نعم من الظواهر المنتشرة، لكن تكراره بشكل كثير وارتباطها فأعراض أخرى قد يكون عبارة عن نوبات تشنج صغرى.
جميل جدا. طيب أخيرا وليس آخرا نأتي لنقطة علاج الصرع. ما هي الأساليب المستخدمة في علاج هذا المرض وهل هناك
العلاجات؟
علاج
أول معلش أنا يبدو أن الصوت انقطع شوي. إحنا
العلاجات
صحيح؟
أي نعم العلاجات.
ممتاز.
فبداية دكتور في علاج نهائي للصرع أو لا؟
ممتاز. إحنا الآن نتفق أنه التشنجات إذا كان لها مسبب نعالج المسبب وقد ما تظهر مرة أخرى، لكن إحنا الآن نتكلم على الصرع اللي هو نوبات متكررة. هل هناك ناس شخصوا بالصرع وكان عندهم صرع ثم توقف وانتهى؟ نقول نعم ممكن. طيب وش الأمثلة عليها؟ كثير من الناس اللي حصل عندهم أثناء الطفولة تشنجات أو صرع انتهى. بعض الناس يحصل عندهم نوع من التشنجات أثناء المرحلة من 8 سنوات إلى 15 سنة، بعد كذا يوقف. بعض الناس يحصل عندهم خلال مرحلة عمرية ويتوقف تلقائيا. الأدوية تتحكم بالكهرباء الغير منتظمة بالدماغ، أما توقفها بعض الأحيان بعض الأشخاص يتوقف من تلقاء نفسه. الأدوية مهمة جدا لعدم تكرار نوبات التشنجات. العلاج الآخر غير الأدوية اللي ممكن احنا نستخدمه اللي هو التدخلات الجراحية، خصوصا إذا كان عند الشخص بؤرة صراعية يمكن استئصالها بدون التأثير على أجزاء أخرى من الدماغ وبدون التأثير على وظائف أخرى للدماغ.
جميل دكتور، بس بالنسبة للبؤرة الصراعية ممكن تعرف لنا وش هي في البداية؟
هي مكان تحدث منه تشنجات متكررة أيا كان سببها. هل كان سببها جلطة صغيرة بالدماغ؟ هل هي سببها خلل بالأوعية الدموية؟ هل هي سببها ورم؟ هل هي بسبب خلقي موجود؟ أيا كان السبب، إذا كان هناك مكان عبارة عن مصدر للتشنجات يسمى بؤرة صراعية.
جميل. وما دور العملية الجراحية في التعامل مع البؤرة الصراعية؟
الآن مهم أنه نعرف أنه ثلث الحالات أو ثلث المصابين بالصرع لديهم صرع مستعصي، بمعنى أنه التشنجات غير متحكم بها. يجب أن يقيم الشخص الذي لديه صرع مستعصي، يقيم لإمكانية التدخل الجراحي. طيب هل هي زيارة واحدة مع الطبيب ثم تليها زيارة أخرى مع جراح المخ والأعصاب وتنتهي الأمور؟ احنا نقول لا، هي تحتاج خطوات. أول خطوة التأكد من أن ما يعاني من الشخص هو عبارة عن صرع. الأبحاث تقول وهي متكررة وليس بحث واحد ولا اثنين، أنه هناك كثير من الأشخاص تم تشخيصهم بصرع مستعصي وليس لديهم صرع من الأساس. بعضها تقول 15%، بعضها 30%، بعضها تصل إلى 50%. أن الأشخاص اللي يذهبون إلى مراكز متخصصة بالصرع يجدون أن الشخص بالأساس ليس لديه صرع. هذا ليس لدينا، هذا على مستوى العالم وعلى مستوى أمريكا وكندا والدول الأوروبية. فرقم واحد نتأكد أن الشخص أن لديه صرع، هذا رقم واحد. بعض الأحيان الشخص لديه صرع ومتحكم به، لكن تأتي نوبات أخرى يشتبه لدى المريض أو لدى الطبيب أو كلاهما أنها عبارة عن تشنجات. هنا يجب أن نفرق أن النوبات هل هي جميعها تشنجات أو لا. إذا كانت النوبات التي تحصل عند الشخص تشنجات وتوقفت مع الأدوية ويوجد نوبات أخرى ليس لها علاقة بالتشنجات، لا يجب أن نحول إحنا الشخص للعلاج الجراحي أو زيادة أدوية التشنجات بدون أي فائدة. بعد كذا الخطوة الأخرى تقييم الشخص بما يسمى وحدة مراقبة الصرع Epilepsy Monitoring Unit. هنا يتم عمل تخطيط الدماغ، لكن بدل ما يكون خلال 20 دقيقة 30 دقيقة يتم عملها على أيام، وبعض الأحيان تستمر على أسابيع. خلالها يتم تسجيل النوبات، وكثير من الأحيان يتم إيقاف الأدوية، أدوية التشنجات، رغبة بظهور النوبات ومعرفة مصدرها. بعد كذا يتم ربط النوبات مع التخطيط مع الأشعة التي عملها الشخص، أشعة الرني المغناطيسي، وبعض الأحيان احنا نحتاج إلى أشعة متقدمة، البيت سكان أو غيرها أو المج وغيرها، أنواع معينة من الأشعة للرغبة بالوصول إلى مكان واحد يربط كل الأمور التشنجات بمكان واحد. كلما كان الفحوصات، التاريخ المرضي، الأشعة كلها تشير إلى منطقة واحدة، زادت احتمالية أن نجاح عملية التشنجات. ونقصد بنجاح عملية التشنجات اللي هي أن الشخص تتوقف لديه التشنجات بشكل كامل بعد العملية.
جميل جدا. طيب هنا دكتور سؤال من أحد المستمعين، يقول إن والدته تجيها نوبة مرة بالشهر تقريبا، وتوصفها بأنها تبدأ بهواء حار يدخل الأنف وينزل على المعدة مع شعور بالاستفراغ تكرمون وسيلان باللعاب، وتحس بارتخاب عضلات الجهاز الهضمي والجسم بشكل عام لمدة تصل إلى 3 أو 5 دقائق، وتكون بوعيها تماما، لكن الإدراك وتركيزها يكون ضعيف. لم نجد تشخيص لحالتها حتى الآن، لكن مشتبه أنها نوبة صرع. فما رأيك بهذا الكلام أو بتشخيص المبدئي لهذا الحالة؟
والله أستاذ يزيد والمستمعين الكرام، يصعب دائما التشخيص، خصوصا الأمراض العصبية وبالأخص الصرع، يعني عن طريق سواء كانت رسالة أو اتصال أو سؤال معين. عموما الوصف هذا إلى حد معين لا يشير إلى نوبات التشنجات، حتى ذكرت أنه قد تغيب عن الوعي وقد تغيب عن اللي حوالينا، هنا نقول ممكن أنه نشتبه بنوبات التشنج. لكن مع الجلوس مع الشخص، وإحنا دائما نحب نسمع من الشخص اللي يحس بالأمور هذه، سواء كان الشخص هذا هو المريض نفسه أو الشاهد اللي رآها، تتضح لنا بعض الأحيان أمور معينة لم يذكرها بالوصف اللي ذكرها عن طريق شخص آخر. فمثل هذه قد لا تشير إلى نوبة تشنج، لكن إذا كان في مؤشرات أخرى قد نعمل تخطيط الدماغ لمرة واحدة أو نعملها مرة واحدة لكن لمدة طويلة حتى نبحث عن كهرباء غير منتظمة بالدماغ قد تشير إلى أنها نوبة تشنج جزئية.
جميل جدا. طيب دكتور، نهاية، هل هناك سبل أو خلينا نقول أمور تقى بعد حفظ الرحمن من أو تقينا بعد حفظ الرحمن من تقلل من نسبة الإصابة بالصرع؟ سلوكيات، عوامل؟
إذا عرفنا أسباب الصرع يتضح لنا أنه الأسباب اللي تحصل جينية لا يمكن للشخص تفاديها. الأسباب الأخرى الثانوية اللي مثلا حصول حوادث للسيارات يسببها صرع، حصول جلطات بالدماغ يسببها صرع، السيطرة على الأمور هذه تقي بإذن الله من حصول الصرع لدى الشخص.
جميل جدا. حاب تذكر شيء دكتور، نصيحة، أي أمر كان قبل النهاية؟
أول شيء أحب أن أشكر الأستاذ يزيد وأشكر الفريق اللي معك، الاحترافي جدا بالتواصل وبالتنظيم، الله يعطيكم العافية. شيء مهم لأي شخص مصاب بالصرع، سواء كان يعاني منه أو كان متحكم فيه، وسواء كان مريض الصرع أو أحد من أقاربه، مرض الصرع هو عبارة عن مرض مزمن مثل أي مرض مزمن آخر. يجب أننا نحن نتحكم بالمرض ولا نجعل المرض يتحكم فينا. الآن نحن بحمد الله يوجد أكثر من 25 دواء للصرع، توجد تدخلات عديدة جدا للتحكم بالصرع، يوجد عديد من الناس بفضل الله تحكموا بالشنجات وبعضها انتهت معهم بشكل كامل. الصرع مثل أي مرض لا يجب التعامل معه أكثر من ذلك، لا يجب أن ينظر له بأي وصمة أخرى. الأشخاص المصابين بالصرع يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، يتزوجون، يأتيهم أولاد أصحاء، يصلون إلى أعلى المناصب، يرزقهم الله الثروة، وكثير منهم على مر التاريخ وصلوا لمراحل أخرى، كثير من الناس عجزوا من الوصول إلى أي مرحلة قريبة منها. هو مرض مزمن، نتعامل معه بالطريقة الصحيحة ونتحكم فيها، وبإذن الله الأمور تكون تحت السيطرة دائما. الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك، نتمنى ذلك في الحقيقة، ونشكرك دكتور على هذا اللقاء المثري. طيب، وها نحن ذا نصل للختام، وقد كان ضيفنا الرائع قد أثرانا بمعلوماته عن الصرع ومنحنا المعرفة فيه، وأخذنا معه برحلة علمية جميلة واستفدنا منه الكثير هذه الليلة، فكان ممن تتشرف ثيتا باستضافتهم دائما، راجين وآملين بأن يجمعنا معه لقاء آخر في موضوع آخر. شكرا لك بصدق دكتور أنس على ما تفضلت به من علم علينا خلال هذا اللقاء. ثيتا تشكر بصدق كل من داخل وحضر وسائل وتساءل ودخل معنا وأنصتنا، ونجدد شكرا للدكتور أنس على حضوره معنا هذه الليلة، وشكرا لأعضاء ثيتا، وشكرا لكم أنتم أيها المستمعين على هذا الحضور. مستمعين الشغوفين بالعلم، نراكم في لقاء آخر، استودعتكم الله.